بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أهل علينا شهر رمضان المبارك، نسأله سبحانه أن يتمه علينا وعلى المسلمين بخير وعافية وعمل صالح ودعاء متقبل وذنب مغفور. أيها الإخوة، الله جل وعلا أشاد بهذا الشهر فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صيام شهر رمضان فريضة، لأن الله أمر به في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم، عد صيامه من أركان الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. كان المسلمون قبل فرضية صيام شهر رمضان كانوا يصومون من غير تحديد، كانوا يصومون يوم عاشوراء، سنة قديمة من عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصومون لكن من غير تحديد بزمان، وإنما كانوا يصومون على ما بقي عندهم من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأركان الإسلام أولها الشهادتان، هذا الركن هو الذي يدخل في الإسلام وينقذ من الكفر، فلا بد منه دائما وأبدا. وأما الصلاة والزكاة والصيام والحج فهذه بعد أن يتحقق الركن الأول، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم بعد البعثة 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، ولم يأمر بصيام، لم يأمر بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج. إنما لما تقرر هذا الركن وثبت فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة قبيل الهجرة ليلة المعراج في مكة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. ثم لما هاجر إلى المدينة السنة الأولى من الهجرة لم يفرض شيء غير الصلاة. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض صيام شهر رمضان، السنة الثانية من الهجرة في شعبان من السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه من بعده، صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفاه الله عز وجل، وبقي الصيام على المسلمين إلى أن تقوم الساعة. ثم فرضت الزكاة في السنة الثانية أيضا من الهجرة. ثم في السنة 9 من الهجرة أو 10 أو قبل ذلك فرض الحج، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وأنزل الله عليه في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. تكامل الإسلام في هذه السنة كما أعلن الله ذلك للمسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، ولهذا جاء في الحديث: بني الإسلام على 5 أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المباني التي يقوم عليها الإسلام، وإلا فالإسلام كل ما أمر الله به من الطاعات كله من الإسلام، لكن هذه أركانه وأساساته ومبانيه بقية مكملة لهذا الدين ومتممة له، حتى قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالإسلام شامل لكل ما أمر الله به من الطاعات، واجبات ومستحبات، وشامل لترك كل ما نهى الله عنه من المحرمات، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. فالإسلام دين شامل، وإنما هذه أركانه ومبانيه التي يقوم عليها، وهي لا بد منها، ولا يصح الدين إلا بها، ولا ينفع عند الله عمل إلا إذا تحققت هذه الأركان الخمسة، فالصيام من بينها، هو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد يعني حضر، حضر دخول الشهر، ودخول الشهر يثبت بأحد أمرين: إما بالرؤية لهلاله، ويكفي أن يراه واحد من المسلمين، فإذا رآه رأى الهلال واحد من المسلمين لزم المسلمين كلهم أن يصوموا، أو يكملوا عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، يكمل شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا كان المسلم حاضرا غير مسافر، وكان صحيحا غير مريض، فإنه يجب عليه الصيام أداء من أول الشهر إلى آخره، ولتكمل العدة. وأما إذا كان مسافرا دخل الشهر وهو مسافر، أو سافر في أثناء الشهر، فإنه يفطر مدة سفره لئلا تجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام. المسافر يفطر. وكذلك إذا دخل عليه الشهر وهو مريض، أو مرض في أثنائه مرضا لا يستطيع معه الصيام، فإنه يفطر تيسيرا من الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط أن ينوي المسافر والمريض اللذان أفطرا أن ينوي القضاء إذا قدر عليه. عدة من أيام أخر، ينوي القضاء ويبادر به بعد رمضان، وإن أخره إلى آخر شعبان، بحيث لم يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، إنه يجب عليه القضاء. وما قبل ذلك فهو موسع، ولكن كل ما بادر المسلم بالقضاء فهو أفضل تفريغا لذمته. وأما إذا كان لا يقدر على الصيام لكبر وهرم أو مرض مزمن لا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه في الشيخ الكبير الهرم والمريض، المرض المزمن ويلحق بهما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، فإنهما تفطران أيضا وتقضيان الصيام من أيام أخر. إذن فالمسلم الذي يدخل عليه شهر رمضان له 3 حالات: حالة الأولى أن يكون مقيما صحيحا، هذا يجب عليه الصيام أداء ولا يجوز له أن يفطر من غير عذر. الحالة الثانية أن يكون مسافرا أو مريضا مرضا غير مزمن، فهذان يفطران ويقضيان من أيام أخرى. الحالة الثالثة أن لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، كالمريض المرض المزمن والكبير الهرم، فهذان يقدمان الفدية بدل الصيام، إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف الصاع من الطعام، كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم، سواء دفع الكفارة مقدمة أو قدمها متأخرة أو جزأها عن كل يوم، كله جائز والحمد لله. المهم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء دفعها لمسكين واحد كلها عن جميع الأيام أو دفعها لعدة مساكين، كله مجزي ولله الحمد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا الدين ولله الحمد دين اليسر، يتمشى مع حالة الإنسان فلا يكلفه ما يشق عليه مشقة كبيرة، ولذلك رخص لهؤلاء في الإفطار من باب التيسير عليهم من الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليتم نعمته عليكم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فهذا الدين في الصيام وفي غيره دين اليسر والتسهيل على أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار كالمسافرين والمرضى كبار السن. وأما غير أصحاب الأعذار فلا يجوز لهم أن يتساهلوا وأن يقولوا هذا الدين يسر. الدين إنما هو يسر بالنسبة لأصحاب الأعذار الذين رخص الله لهم، ونحن لا نيسر من عند أنفسنا، وإنما نيسر على حسب ما يسر الله سبحانه وشرعه، فلا نحدث تيسيرا من قبل أنفسنا، وإنما نتمشى على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من رخص الدين وعزائمه. هذا هو المسلم. ولتكمل العدة يجب على كل مسلم أن يصوم رمضان أداء أو قضاء عدة كاملة، إن كان الشهر وافيا يصوم 30 يوما، وإن كان الشهر ناقصا يصوم 29 يوما، هذه العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم، عند النهاية يكبر المسلمون ليلة العيد، يكبرون، ويوم العيد قبل الصلاة، صلاة العيد يكبرون الله سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير وهذه الشريعة السمحة، هذه الشريعة الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الدين تام ولله الحمد، ليس فيه نقص، حسبنا أن نقيم هذا الدين كما ورد وكما شرعه الله سبحانه، لا أن نزيد عليه من البدع والمحدثات ونظن أن هذا يقربنا إلى الله. البدعة تبعد عن الله ولا تقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى أن يزيد عليه أحد من عند نفسه أو ما يستحسنه، أو يتبع غيره من المبتدعة. فالبدعة محرمة سواء أحدثها الإنسان أو اتبع فيها غيره. ولهذا جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فإذا ابتدعها هو هي مردودة، أو عمل ببدعة أحدثها غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نجعل رمضان زيادة في التقوى؟
نعم، رمضان شهر التقوى، ولهذا قال: لعلكم تتقون. فإن رمضان شهر التقوى، بمعنى أن الإنسان يقي نفسه من عذاب الله في هذا الشهر بالطاعات والتوبة من الذنوب، فهو وقاية، وقاية من غضب الله، وقاية من عذاب الله، وقاية من المحرمات. فالصيام وقاية كغيره من الأعمال الصالحة، كلها وقاية. فالأعمال الصالحة كلها تسمى التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، في صيام الفرض هل لا بد لكل يوم نية، أم يكفي نية واحدة في بداية الشهر؟
هو لا بد من النيتين، النية العامة لأن تنوي صيام شهر رمضان، ولا بد من النية الخاصة بكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النيتين: النية العامة عند دخول الشهر، والنية الخاصة بكل يوم. نعم.
يقول السائل: هل حفظ القرآن أفضل من تلاوته أم العكس؟
كلاهما مطلوب، الحفظ والتلاوة. التلاوة تكون بالحفظ وتكون بالنظر في المصحف، فيجعل وقتا للحفظ ويجعل وقتا للتلاوة، والوقت موسع ولله الحمد. فيجعل وقتا من الليل أو من النهار للحفظ، والبقية يجعله للتلاوة، سواء قرأ عن حفظ أو عن نظر. نعم.
يقول السائل: قرأت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بألا يقرأ القرآن في أكثر من 7 أيام أو 7 أيام، وأنا أختم كل يومين، وليس هناك عندي عمل، ولم أترك واجبا لوالدي أو أهلي، فهل هذا جائز؟
عبد الله بن عمر، وليس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص كان رضي الله عنه مجتهدا في قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأه في 3 ليال من قيام الليل. أما القراءة المجردة من غير صلاة فالباب واسع، ليس لها حد، ولكن الحديث إنما هو في قيام الليل، بأن يقرأ في كل ليلة 10 أجزاء. هذا أكمل شيء. فإذا قرأه في 3 ليال هذا أحسن، وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما هو الدليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن تعبدا لله تعالى؟
الدليل أن ورد حديث في أن الحائض لا تقرأ، لكن حديث فيه سنده نظر، ولكن تقاس على الجنب، لأن الحيض حدث أكبر، والجنابة حدث أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب، كانت تحبسه الجنابة عن تلاوة القرآن، حتى يغتسل. فقالوا الحيض مثل الجنابة لأنها حدث أكبر وتوجب الاغتسال. نعم.
يقول السائل: ما هي الأشياء التي لا يعملها الجنب؟ هل لا يذكر الله حتى يغتسل ولا يستغفر ولا يقرأ القرآن ولا يقرأ الأذكار؟
لا، هذا غلط. لا يمتنع من ذكر الله في حال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، لا يترك ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، إنما تلاوة القرآن فقط، لا يتلو القرآن وهو جنب. وما عداها من الأذكار فإنه لا يتركه. نعم.
يقول السائل: ما حكم دفع الصدقة لطالب العلم؟
فقير، إذا كان طالب العلم فقيرا تدفع له الصدقة كغيره، أما إذا كان طالب العلم غنيا عنده ما يكفيه لا تحل له الزكاة. نعم.
يقول السائل: الأرض الغير معدة للبيع هل فيها زكاة مع العلم بأني سأبيعها بعد سنوات لم أحددها؟
نعم.
الأرض الغير معدة للبيع هل فيها زكاة مع العلم أني سأبيعها بعد سنوات لم أحددها؟
ما دمت نويتها للبيع ولو بعد سنوات، ما دمت نويتها للبيع فهي سلعة مثل السلع المعدة للبيع، تزكيه عن كل سنة بأن تقومه بما يساوي كل سنة وتزكيه ولو تأخر بيعه، ما دامت النية موجودة. نعم.
يقول السائل: ما حكم استثمار أموال الزكاة مع العلم بأنها مثمرة لصالح الفقراء والأفضل لهم؟
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، لأن الله أمر بأدائها والأمر على الفور، إلا إذا دل دليل على التأخير فيجب أداؤها عند وجوبها، دفعها للمحتاجين والفقراء، ولا تؤخر بحجة أنها تنمى وتستثمر. الفقير بحاجة إليها في الحال، ولا ينتظر أنها تستثمر وتنمى، هي لدفع الحاجة الحاضرة، لدفع الحاجة الحاضرة. وإذا كان هذا الفقير ليس به حاجة حاضرة تدفع للفقير الآخر. الفقراء كثيرون تختلف أحوالهم، فلا تؤخر الزكاة من أجل الاستثمار. وهذا شيء لم يرد أن الزكاة تستثمر ويؤخر إخراجها، إنما الذي ورد والذي عليه العمل أنها تدفع على الفور للمحتاجين والمصارف الثمانية. نعم.
يقول السائل: من عليه دين بالأقساط هل يخرج الزكاة؟
نعم، الزكاة لا تمنع الدين على القول الصحيح. الدين لا يمنع الزكاة على القول الصحيح، فالمسلم يزكي ما عنده وما يملك ولو كان عليه دين، لكن لو دفع الدين قبل تمام الحول، لو كان عنده مال وسدد به الدين قبل أن يتم الحول أو سدد منه، الذي يسدد هذا ليس فيه زكاة قبل تمام الحول. أما إذا حال الحول وعنده أموال فإنه يزكيها ولو كان عليه ديون. نعم.
يقول السائل: معلمة تدرس في تحفيظ القرآن الكريم وفي الإجازة أنجبت مولود، فاجتمعنا الطالبات وقمنا بإهدائها هدية بمناسبة المولود الجديد، فما حكم هذه الهدية؟
لا بأس بذلك، الهدية مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية لأنها تورث المحبة في القلوب والتقارب. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، سواء كانت قد ولدت أو غير والد، الهدية مطلوبة، إلا الهدية للمسؤول، الهدية للمسؤول، فلا تجوز الهدايا للمسؤولين لأنها رشوة، أما الهدية لغير المسؤولين فلا مانع. نعم.
يقول السائل طالب مبتعث في استراليا، يقول طالب مبتعث في استراليا، يقول أن لدينا منظمتان إسلاميتان، أحدهما أقرت الصيام يوم الأربعاء والثانية يوم الخميس، ونحن احترنا في من نتبع، ومنا من قرر الصيام مع أندونيسيا كونها أقرب دولة مسلمة لاستراليا، فما الحكم؟
واجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلد الذي هو فيه، يصوم مع المسلمين في البلد الذي هو فيه، لا يتقدم ولا يتأخر عنهم. فما دام المسلمون في استراليا صاموا تصوم معهم ولا تتأخر عنهم، لأن الصيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإذا كان المسلمون اجتهدوا في البلد الذي ليس فيه دولة إسلامية، اجتهد المسلمون الموجودون فيه وصاموا، فلا يتأخر المسلم عنهم، يصوم معهم. نعم.
يقول السائل: هل الماء المجاري المعالج نجس أم طاهر؟
إذا ذهبت رائحته ولون النجاسة وطعمها، ذهبت علامات النجاسة، أصبح هذا الماء طاهراً، لكن لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا تزال به النجاسة، إنما هو طاهر فقط وليس مطهراً. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز لي أن أمنح زوجتي قطعة أرض من ملكي رغم وجود عيال لي، أم أبيعها عليها مقابل مبلغ مالي؟
لا مانع أن يعطي زوجته أو يعطي أحداً إلا الأولاد، الأولاد لا يعطي بعضهم ويحرم الآخرين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إعطاء غير الأولاد فلا مانع أن الإنسان يعطي من يريد من أصدقائه أو من زوجاته أو نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، متى يقرأ المسلم الورد اليومي بعد أي صلاة في اليوم؟
متى
يقرأ الورد اليومي بعد أي صلاة؟
يقرأه في بداية ورد الصباح، يقرأه في بداية الصباح، وورد المساء يقرأه في بداية المساء، في أول المساء أو في أول الصباح، وإن تأخر عن البداية فلا بأس. نعم. يقرأ، والمهم إذا بدأ الصباح يبدأ الورد، يقدمه أو يؤخره لا مانع، كذلك إذا بدأ المساء يقرأ ورد المساء مقدما أو مؤخرا لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: حدث في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى من بعض المشايخ مثل تحليل الغناء وإرضاع الكبير، ولم نجد من العلماء الكبار من عارضهم أو وافقهم، مما أحدث بلبلة لدى العامة، فما توجيهكم؟
العلماء عارضوا هذا قديما وحديثا، إرضاع الكبير هذا جمهور العلماء أو أكثر العلماء كلهم على خلافه، لا يجوز إرضاع الكبير، فالمعارضة موجودة. وكذلك الغنى حرمه العلماء قديما وحديثا، المعارضة موجودة، ليس بلازم أن كل واحد يستعجل ويتكلم ويفتي، ليس بلازم أنه يبادر بالإنكار، لأن الإنكار موجود في الكتب، موجود في الفتاوى، مدون في الكتب، موجود الإنكار والرد على هؤلاء. نعم. ولا حاجة إلى أنه يخصص كل واحد منهم برد خاص. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله